الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ درس بلوغ المرام من أدلة الأحكام بعد طول غياب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم لما يحب ويرضى.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ.
وعن علي
بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مدا فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت رجلا مذاء، ومعنى مذاء أي كثير المذي، والمذي له لغات أشهرها بفتح الميم وسكون الذال وتخفيف الياء. المذي، وورد المذي بفتح الميم وكسر الذال وتشديد الياء، ولكن الأفصح هو المذي بفتح الميم وسكون الذال وتخفيف الياء، هذا هو الأفصح والأشهر. هذا هو الأفصح والأشهر. والمذي هو سائل أبيض رقيق لزج يخرج عند المداعبة أو إرادة الجماع، سائل أبيض رقيق لزج يخرج عند المداعبة أو إرادة الجماع، فسببه الشهوة، لكنه لا يخرج بشهوة. ووقفنا عند هذا الكلام في الدرس السابق، سببه الشهوة وثورانها، لكن عند خروجه وأثناء خروجه لا يخرج بشهوة. ومن هنا يختلف عن المني، فالمني سببه الشهوة وهيجانها وخروجه بشهوة، يعني أثناء خروجه يخرج بلذة وبشهوة. أما المذي فأثناء خروجه قد لا يحس به الإنسان أصلا، بل قد يخرج من الرجل وهو غير منتصب كما قال الفقهاء، فإذا عند خروجه لا يحس الإنسان بشهوة، وإن كان سببه في الأول الشهوة. والخارج من الذكر أربعة أشياء: المني والمذي وسببهما الشهوة، والودي والبول وسببهما الاحتقان في المثانة الودي والبول سببهما الاحتقان في المثانة. ولذلك قال العلماء عن الودي قالوا هو عصارة البول ويخرج في آخر البول وليس سببه الشهوة، إنما هو متعلق بالبول الودي. أما المني والمذي فسببهما الشهوة. والفرق بين المني والمذي، أولا المني يخرج كثيرا بخلاف المذي، ثانيا المني يخرج دفعات، قال من ماء دافق، أما المذي فيخرج سائلا مرة واحدة وربما يكتمل ثم يخرج مرة أخرى مرة ثانية. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن سعد الأنصاري قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء بعد الماء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذاك المذي وكل فحل يمذي، قال فإن أصابك أو خرج منك فاغسل ذكرك وأنثيك. قال فسألت عن الماء بعد الماء، يعني شو الماء بعد الماء؟ يعني المذي، لأن المذي يخرج مرة واحدة ثم قد يخرج بعد ذلك مرة ثانية ويكون متصلا في خروجه، أما المني يخرج دفعات من ماء دافق. قال وكل فحل يمذي، والفحل هو الذكر من الحيوان أو من كل حيوان، ولعل في هذا إشارة إلى أن المذي يخرج من الرجال بخلاف المني فهو يخرج من الرجل والمرأة. الفرق الثالث أن المني له رائحة، قالوا كرائحة البيض الني، والمذي ليست له رائحة. الفارق الرابع أن المني إذا أصاب الثوب فإن لونه ليس بالأبيض الناصع وإنما يميل إلى الصفار أو إلى قريب منه، أما المذي فلونه أبيض. الفرق الخامس أن المني طاهر والمذي نجس، ولكن نجاسته مخففة، فإذا أصاب الثوب فإنه لا يغسل، لا يجب غسله، وإنما ينضح بالماء. قال الفقهاء لأن المذي بين المني وبين البول، فالمني طاهر والبول نجس، فلذلك كانت نجاسته مخففة. قال رضي الله عنه كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي، ومذاء على وزن فعال، هذا الوزن يدل على الكثرة. قال فأمرت المقداد وهو المقداد ابن الأسود الكندي الصحابي المعروف. ولماذا أمر علي المقداد بالذات؟ قالوا لأن بين المقداد وبين علي علاقة قوية، كانوا أصحاب شديد، ولأنهما كانا يتناوبان على العلم، شكده اختار المقداد، كما كان يتناوب عمر وصاحبه الأنصاري على أخذ العلم من النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الذهاب إلى الأرزاق. كان يمشي يوم الأنصاري يأتي بالأرزاق، وعمر يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بالعلم، واليوم الثاني العكس، يذهب عمر إلى أرزاقهما ويذهب الأنصاري ليأتي بالعلم من النبي عليه الصلاة والسلام. فهكذا كان المقداد وعلي ابن أبي طالب رضي الله عن الجميع. والسبب الثاني قالوا لأن فاطمة هي زوجة علي، وفاطمة هي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر المسؤول عنه يتعلق بالجماع ودواعيه. فاستحيا علي أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال في رواية لمكان فاطمة مني، وفي رواية قال لمكان ابنته مني. ومن هنا أخذ العلماء فائدة عظيمة، وهي أن لا يذكر الرجل أمور الجماع ودواعيه عند أصهاره ونسابته. أنت متزوج من ناس بيت، ما تذكر هذه الأمور جنبه، لأنه أنت ماخذ بيته. لذلك استحى علي، ولكن حياء علي رضي الله عنه لم يمنعه من تعلم العلم. قال فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فما منعه الحياء من تعلم العلم؟ قال العلماء الحياء مطلوب، ولكن لا يمنعك من تعلم العلم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار الأول، ما منعهن الحياء أن يتفقهن في دين الله. أكثر نساء كانوا بيستحوا الصحابيات، لكن هذا الحياء ما منعهن من التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الفقه وهذا هو العلم. قال فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال فيه الوضوء، يعني المذي ناقض من نواقض الوضوء وموجب للوضوء. ولهذا السبب أتى المصنف الحافظ ابن حجر بهذا الحديث في باب نواقض الوضوء، ليبين أن من نواقض الوضوء خروج المذي من نواقض الوضوء. والذي يجب على من خرج منه المذي، أولا أن يغسل ذكره كاملا، والصحيح أن يغسل الذكر كاملا وليس محل خروج المذي فقط كما قال بعض الفقهاء. الصحيح أن يغسله كاملا، لأنه قال في رواية اغسل ذكرك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والذكر إذا أطلق يراد به جميع العضو، إذن يجب أن يغسل الذكر كاملا. ثانيا يغسل أنثيه أي خصيتيه، لأنه جاءت في رواية ثانية قال وأمره أن يغسل ذكره وأنثيه، وأنثيه يعني خصيتيه. قال والعلة في ذلك والله أعلم لكي ينقطع خروج المذي. قالوا لأن الماء لا سيما لو كان باردا فإنه يقطع حرارة الشهوة فيقطع ما تولد منها من خروج المني أو المذي. قالوا ولهذا السبب تغسل ضروع البهائم إذا أصابها شيء بالماء البارد ليتوقف عنها الحليب للعلاج أو لوقف الحليب. وسواء علمنا العلة والحكمة أو لم نعلمها فهذا أمر تعبدي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام حيث أمر أن يغسل ذكره وأنثيه ويغسل المكان الذي أصابه من الثياب أو من البدن لأنه نجس. أما الثياب فلا تغسل وإنما تنضح بالماء لأن نجاسة المذي مخففة. فيه من الفوائد العظيمة حرص الصحابة على تعلم العلم. قال فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله. وفيه أيضا أن خروج المذي ناقض من نواقض الوضوء وموجب للوضوء مع غسل الذكر والأنثيين ونطح ما أصابه من الثوب. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. أخرجه أحمد وضعفه البخاري.
وصححه جمع من أهل العلم منهم الشيخ الألباني رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله وهو صحيح لأن له طرقا أخرى صحيحة يعني غير هذا الطريق الذي ضعفه البخاري. قال هناك طرق أخرى صحيحة لهذا الحديث وهو قالت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه. عروة بن الزبير هو الراوي عن عائشة وأمه أسماء بنت أبي بكر وعائشة هي بنت أبي بكر أخت أسماء. فعائشة هي خالة عروة ابن الزبير ابن العوام رضي الله عن الجميع فهي خالته ومحرمه. فلما روت هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه قال عروة وكأنه أنت. وفي رواية قال ومن هي إلا أنت. قال فضحكت عائشة خالته رضي الله عن الجميع لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبها أكثر ما يحب. كان إذا خرج إلى الصلاة قبل عائشة رضي الله عنها ولم يتوضأ. يعني أتى المصنف بهذا الحديث ليبين أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء فناسب أن يأتي به في باب ما يذكر في نواقض الوضوء. وراك نواقض الوضوء ودار يوريك الآن أنه في أشياء ما بتنقض الوضوء منها لمس المرأة. ولكن هذا الأمر اختلف فيه العلماء أيما اختلاف فذهب الشافعية إلى أن لمس المرأة يبطل الوضوء مطلقا بشهوة أو بغير شهوة. واستدلوا بقوله تعالى أو لامستم النساء ورواية أخرى أو لمستم النساء وحملوا الملامسة واللمس في الآية بروايتيها على الظاهر، أو لامستم أو لمستم يعني على الظاهر. وذهب الحنابلة والمالكية إلى التفصيل، قالوا أن لمس المرأة بشهوة يبطل الوضوء، ولمسها بغير شهوة لا يبطل الوضوء. وذهب الأحناف وقالوا أن لمس المرأة لا يبطل الوضوء لا بشهوة ولا بغير شهوة، إلا أن ينزل أو يخرج منه شيء، وهذا هو الصحيح قول الأحناف. لماذا؟ لهذا الحديث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل عائشة وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. ولا شك أن قبلة الرجل لزوجته تختلف من قبلته لأمه وأبيه وأبنائه، فقبلته لأبنائه وأمه وأبيه لا تكون لشهوة، أما قبلته لزوجته فتكون لشهوة. وبهذا استدل الأحناف ورجح الألباني ورجح الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع، قالوا أن لمس المرأة بشهوة أو بغير شهوة لا يبطل الوضوء، بدليل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه لما خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، وهذا هو الصحيح. وباقي المذاهب عللوا تعليلات، منها قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قبل وهو خارج إلى الصلاة، ودي ما ممكن تكون لشهوة، وهذا محمل بعيد ما في عليه دليل، لأن قبلة الرجل الزوج لزوجتها الأصل فيها لشنا جماعة؟ لشهوة، لأنها تختلف عن تقبيله لغير الزوجة من الأبناء والآباء والأمهات. من فوائد الحديث أن لمس المرأة بشهوة أو بغير شهوة لا يبطل الوضوء، لا يبطل الوضوء إلا إذا خرج منه شيء. ومن فوائدها أيضا حسن معاشرة النبي عليه الصلاة والسلام لأهله، فكان يقبل زوجاته ويقبل أبناءه وبناته، وهذا من حسن خلقه مع أهله، كما روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولما دخل أعرابي على النبي عليه الصلاة والسلام فرآه يقبل طفلا، رأى النبي يقبل طفلا، فقال الأعرابي: أو تقبلون أبناءكم؟ يعني ده حاجة عجيبة خلاص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا ما في الأرض يرحمكم من في السماء. لأن الأعراب أصحاب البادية كانوا غلاظ وكانوا شداد، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدا جفا ومن تبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. حديث صحيح. نعم.
أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه إن أخرج منه شيء أم لا، لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم.
حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، يعني تحركت بطنه، تحركت بطنه، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، يعني هو كان متطهر ومتوضي، لكن لما تحركت بطنه شك هل خرج شيء منه أم لا. والخارج الألفس والضرات وهذه الأشياء. قال: فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ما يخرج من المسجد حتى إذا تحركت بطنه، حتى يسمع صوتا للضراط أو يجد ريحا يشم فسوه، عند ذلك يخرج ليعيد الوضوء. فهذا فيه دليل على أن اليقين لا يزول بالشك. قالوا: وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة تدخل في أبواب كثيرة، في الطهارة هنا، وتدخل أيضا في المعاملات، وتدخل في الطلاق والنكاح والعتاق، وفي أبواب كثيرة. مثلا إنسان عنده وسواس، متزوج مرة وعنده وسواس، وبيجي يحدث نفسه جوه: يا ربي أطلقها ما أطلقها، أطلقها ما أطلقها، لكن لم يلفظ بشيء ولم يعمل شيء. فلما نجي يسأل العالم، هو في الأصل اليقين أنه شنو يا جماعة؟ متزوج. فيجاوب له العالم: أنك متزوج ما مطلق. لا، لأن اليقين هو شنو؟ الزواج. والشك والتردد هو شنو؟ عند هذا الرجل الآن الطلاق. فاليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة عظيمة أخذت من هذا الحديث وغيره. وأيضا قاعدة أخرى مثل هذه القاعدة الأولى، وهي أن الأصل بقى ما كان على ما كان. وهذه القاعدة هي التي تسمى الاستصحاب عند أهل الأصول. الأصل بقى ما كان على ما كان. إنسان مؤمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة وباقي أركان الإسلام، لا يمكن أن يخرج من الإسلام إلا بيقين، بشك ما يخرج، لأن اليقين لا يزول بالشك، ولأن الأصل بقى ما كان على ما كان. وبهذا رد على التكفيرين. لذلك يقول شيخ الإسلام: ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل عنه بالشك. ودي من القواعد الكبرى في الرد على التكفيرين والخوارج. دول مسلم وموحد يصلي مع الناس وما أشرك بالله شيئا، طوالي يجيلوا طلعوا لك بر الدين بأمور هم فيها على باطل، لكن أقل أكثر أحواله يكون أمور شنو يا جماعة؟ مشكوك فيها أو مختلف فيها. فهذه القاعدة تدخل هنا أيضا. طيب، قال العلماء: هل هذا الحديث خاص بالمسجد، يعني بمن كان داخل المسجد فقط؟ لأنه قال: فلا يخرجن من المسجد. لا، ليس خاصا، وإنما هذا مثال. قال النووي، قال الحافظ النووي: ليس خاصا بالمسجد، وكذا قال غيره من العلماء. يعني حتى الإنسان متوضي لكن ما قاعد في الجامع وشك أخرج منه شيء أم لم يخرج، اليقين أنه شنو جماعة؟ توضأ. والشك والتردد أنه شنو؟ انتقض أو لم ينتقض، فيبني على اليقين أنه طاهر ومتوضئ. لكن إذا حصل العكس، اليقين أنه لم يتوضأ أو دخل الخلاء، دخل الحمام وانتقض وضوءه، ده متيقن منه، لكن شك هل توضأ بعد ذلك أم لم يتوضأ، فالأصل أنه لم يتوضأ، لأن اليقين هنا أنه على غير طهارة، والشك والتردد أنه توضأ أو لم يتوضأ، فاليقين لا يزول بالشك. قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال النووي وبالإجماع أنه ليس المقصود سماع الصوت ووجود الريح فقط، وإنما المقصود بهذين الأمرين التيقن. قال هذا بالإجماع، ونقل الإجماع في شرحه على مسلم، يعني المقصود تتيقن، وهذه من علامات التيقن أن يسمع صوتا أو يجد ريحا. لكنه حتى إذا لم يسمع صوتا ولم يجد ريحا لكنه تيقن أنه خرج منه شيء بلل، أو تيقن أنه خرج منه فسو بغير ريح أو بغير صوت، وتيقن ذلك فقد بطل وضوءه. نعم.
أحسن الله. وعن خلق ابن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بقعة منه. أخرجه الخمسة وابن حبان. وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرى.
والحديث صححه الألباني رحمه الله وغيره. طلق بن علي هو صحابي جليل دخل المدينة وأسلم عند بناء النبي عليه الصلاة والسلام لمسجده، وقد شارك في بناء المسجد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو طلق ابن علي السحيمي الحنفي اليمامي من اليمامة. قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة. السنة الغالبة أن يكن عن مثل هذه المسائل إلا إذا احتيج لذكرها صراحة أو شبه صراحة للتفهيم أو للسؤال الاستفهام أو لأمر متعلق بإقامة الحد، كحديث الأعرابي الذي زنى وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستفهمه، لعلك قبلت، لعلك ضممت، إلى أن قال له ما ورد في صحيح البخاري والحديث معلوم. قال له هذه الكلمة لأن المقام مقام إقامة الحد، وحد قوي شديد، إذا كان محصنا فإنه يرجم حتى الموت، وإذا كان غير محصن فإنه يجلد 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فلأن المقام شديد، ولم يرد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطبق عليه الحد وهو غير مذنب، فلذلك ذكر له هذه اللفظة، لأنه أعرابي لا يفهم إلا بهذا، ولكن ليس هذا هو الأصل في الشريعة أن تطلق مثل هذه الألفاظ ويؤصل لها أنها تطلق في كل مكان كما فعل الدجال، قبح الله وجهه وصدره ويديه ورأسه يأصل للناس، والشماشة والشيوعيين قاطعنا رافعنا في تيك توك مبسوطين منا خالص، لأنه ده شيخ قال الأدب بأصل لهم الصعلقة وقلة الأدب في نظرهم هم، وذاك طبعا دار يشتهر دار يشتهر ماشي. أقول لما يكون باحث عن الشهرة فإنه يعمى، ولذلك قالوا صاحب الحاجة أعمى، ممكن يركب من جبل يدق راسه ويكسر عشان يشتهر بس، زي ما حكي إن واحد بال في مويه زمزم قالوا لي ليه، قال لي يذكرني الناس. فده عنده مرض اسمه الشهرة، عشان كده قال بنات العالي بيصوروا معي وما عارف شنو بيصوروا معي، وده ما كلام يقولوا زول عمره 80 سنة أصلا، ده ما كلام سنونه ما في صوروا معك شنو. فده ده كلام غريب يؤصل للناس أن هذه الألفاظ تقال في كل حين وأوان وفي كل مجلس وفي كل مكان. وتحداه إنه يلقى النبي صلى الله عليه وسلم قال غير المرة دي، بل قد صح عن ابن عباس كما نقل الألباني رحمه الله أنه لما فسر قوله تعالى أو لامستم النساء وأراد أن يقنعهم بأن الملامسة في الآية هي الجماع ذكر نفس الكلمة التي جاءت في صحيح البخاري، قال الراوي وسد ابن عباس أذنيه ولفظها، قفل اذنين وهو ذاته هو دار يقوله، بس جاني فهمه أول حاجة قفل اذنين وهو ذاته، وبعد ذلك قال له يجي الدجال يأصله ليه مرة قاعدة قدامه يعاهل له، قال لك لما تتقطعي الله يقطعك، ده صعلوك قال الأدب ما عنده ذرة بتاعت أخلاق ولا أدب. فالمسائل ما بتوخذ بهوى، تؤخذ بما بفهم السلف الصالح وبعلمهم وبعملهم رضي الله عنهم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. حتى العلماء لما ناقشوا الشافعية في قوله تعالى أو لمستم النساء، ناقشوهم بتفسير علي وابن عباس بأنهم فسروا لامستم ولمستم بالجماع، وذكر ابن عباس الكلمة ووضع أصبعيه على أذنيه. قال مسست ذكري، وهذا ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويعرف الحكم. أو قال شك الراوي الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء، والمقصود بهنا بأن الرجل يمس ذكره في الصلاة المقصود أن يمس ذكره من غير حائل، لأنه زمان تحت الأزر ما كان بيلبسه حاجة، يعني ما كان في البداية الإسلام ما كان في سراويل تحت في البداية، كان بس الإزار بلفوه كده بس، ولذلك نهوا أن يجلس الرجل في خطبة الجمعة ويرفع ركبتيه ويمسك بهما هكذا، نهوا لكي لا تنكشف عورته لأنه كان بس بلف الأزر بس، وتحت ما كان في حاجة. فربما قالوا ربما احتاج الرجل أن يدخل يده وأن يمس ذكره لعارض من حكة أو من شيء قرصته إلى غير ذلك من الأشياء العارضة، لكن يبقى الحكم. والمقصود يمس ذكره في الصلاة يعني بغير شنو يا جماعة؟ بغير حائل، يعني ما من فوق الثياب، لأنه من فوق الثياب أصلا ما فيه خلاف إنه يبطل الوضوء أو لا يبطل، لا يبطل الوضوء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند ابن حبان، و إسناده جيد كما قال الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس من أفضى إلى فرجه فلمسه بيده من غير سترة أو حجاب فليتوضأ. قال من غير سترة أو شنو؟ أو حجاب، لأنه لو كانت هناك سترة أو حجاب أو حائل بين يده وبين ذكره فلا خلاف أن ذلك لا يؤثر في الوضوء ولا ينقض الوضوء، إنما الخلاف إذا مس ذكره بغير حائل. وهذا هو مقصود السائل، قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء يعني من غير حائل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، يعني إذا مس ذكره بيده هل عليه الوضوء يجب عليه الوضوء؟ قال: لا. أعليه؟ قالوا: على تكون للوجوب، على تكون للوجوب. فالرجل سأل عن وجوب الوضوء ولم يقصد مطلق المشروعية للوضوء، لأنه قال: أعليه الوضوء، يعني أيجب عليه الوضوء، فسأل عن وجوب الوضوء فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا، يعني لا يجب، لا يجب. فلم ينفي بلا الاستحباب وإنما نفى الوجوب. وبهذا الفهم أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الخلاصة في من مس ذكره بيده أنه يتوضأ استحبابا لا وجوبا. قال: وبهذا تجتمع الأدلة المتعارضة، لأنه حاجين حديث بسرة بعد شوية، وحديث بسرة إنه قال: من مس ذكره فليتوضأ. فقالوا الجمع بين الحديثين: النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، أي لا يجب، وحديث بسرة فليتوضأ أي استحبابا، وحديث طلق لا يجب يعني مستحب. فاجتمع الحديثان، والخلاصة أن الوضوء لمن مس ذكره بيده مستحب عليه ولا يجب. هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وستأتي باقي الأقوال إن شاء الله. قال: لا، إنما هو بضعة منك. والبضعة هي القطعة من اللحم، وهناك رواية ضعيفة: جذوة منك، أو جزء منك، أو مضغة منك. قال: إنما هو بضعة منك، يعني قطعة من لحم منك، يعني أن ذكر الرجل عضو من أعضائه كاليدين وكالرجلين وكالأنف وكالأذنين. قال: إنما هو بضعة منك. الشيخ الألباني أخذ من هنا فائدة عجيبة جدا في إرواء الغليل، قال: وفي قوله صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك إشارة لطيفة، وهي أن لمس الذكر بغير شهوة لا يبطل الوضوء ولا يوجب، لا يبطل الوضوء ولا يوجب الوضوء، ولمس الذكر بشهوة يبطل الوضوء ويوجبه. كيف؟ وين الإشارة اللطيفة؟ قال: لأنه قال إنما هو بضعة منك، ولا يكون الذكر بضعة أي عضو من الأعضاء كاليدين والرجلين والأنف إلا إذا كان في حالة من غير شهوة، لأن لمس اليدين ليس بشنو؟ ما فيها شهوة، ولمس الرجلين ما فيها شنو؟ شهوة. فهنا المقام مقام لمس الذكر بغير شهوة، ولذلك شبهه بباقي الأعضاء فقال: بضعة منك، فدل على أن لمس الذكر بغير شهوة كلمس اليدين والرجلين والأنف والأذنين وغيرها من التي يقال عنها بضعة منك. وأخذا بحديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ، أي من مسه بشهوة. ده برضو ترجع علماء يا جماعة آخرين منهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. لكن الإنسان يا جماعة إذا مس ذكره وتوضأ خروجا من الخلاف لكان أفضل، لأن الخلاف في هذه المسألة قوي جدا حتى بين علمائنا المعاصرين والمتأخرين، وحتى بين العلماء والسلف بين المتقدمين برضو خلاف طويل في هذه المسألة. شيخ الإسلام برجح إنه مس الذكر لا يبطل الوضوء لا لشهوة ولا لغير شهوة، ومس النساء لا يبطل الوضوء لا لشهوة ولا لغير شهوة، لكن بيقول الوضوء منهما الاثنين مستحب. وإن كان نقل عن شيخ الإسلام بعض علمائنا بأن شيخ الإسلام يفصل إذا كان لشهوة يبطل وإذا كان لغير شهوة لا يبطل، ولكن الصحيح ما وجدته في مجموع الفتاوى الجزء 21 وفي اختيارات شيخ الإسلام للتلميذ الحافظ بن عبد الهادي في هذه المسألة أنه يرى هذا الرأي، أن مس الذكر ومس المرأة لا يبطل الوضوء لشهوة ولا لغير شهوة، ولكن الوضوء منهما مستحب وغيره واجب. أما الأنثى فإنها إذا مست فرجها فحكمها حكم الرجل الذي مس ذكره، لرواية عن أبي أيوب وأم حبيبة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ. قال العلماء فلما عبر بالفرج شمل الذكر والأنثى، ولما عبر في الرواية الأخرى بالذكر خص بالذكور أي الرجال، أما رواية من مس فرجه شمل الرجال والنساء. إذا المرأة كذلك نفس حكم الرجل. طيب إذا مست المرأة ذكر زوجها، قالوا إذا كان لشهوة فإن الزوج يتوضأ وكذا المرأة. وجاءت رواية من الحديث من مس ذكر غيره فليتوضأ، قال الشيخ الألباني ولكنها ضعيفة شاذة. صحيح. نعم.
وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب.
الإمام البخاري قال هو أصح شيء في هذا الباب لأن من رجاله رجال الصحيح، أما حديث طلق فليس في رجاله من رجال الصحيح. والحديث صحيح صححه جمع من العلماء ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وظاهر هذا الحديث يعارض ظاهر حديث طلق ابن علي، ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى أن حديث بسرة بنت صفوان ناسخ لحديث طلق بن علي، قالوا لأن طلق بن علي ما أسلم إلا لما دخل المدينة حين بناء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وشارك في البناء، أما حديث بسرة فهو متأخر قالوا عن حديث طلق فهو ناسخ للأول، ولذلك ذهب بعض علمائنا المتأخرين رحمهم الله إلى أن من مس ذكره فليتوضأ مطلقا، يعني سواء كان بشهوة أو كان بغير شهوة. قالوا لأن هذا الحديث حديث بسرى ناسخ للحديث الأول حديث طلق بن علي، ولكن أجاب العلماء بجواب صحيح، قالوا إنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، والجمع ممكن، وقد بينا وجه الجمع عند العلماء بين الحديثين. نعم، أقف لحدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ درس بلوغ المرام من أدلة الأحكام بعد طول الغياب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم لما يحب ويرضى.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ.
وعن علي
عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مدا فامرت المقداد ان يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فساله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه واللفظ للبخاري.
عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه قال: كنت رجلا مدا، ومعنى مذاء أي كثير المذي، والمذي له لغات أشهرها بفتح الميم وسكون الذال وتخفيف الياء، المذي، وورد المذي بفتح الميم وكسر الذال وتشديد الياء، ولكن الأفصح هو المذي بفتح الميم وسكون الذال وتخفيف الياء، هذا هو الأفصح والأشهر. هذا هو الأفصح والأشهر. والمذي هو سائل أبيض رقيق لزج يخرج عند المداعبة أو إرادة الجماع، سائل أبيض رقيق اللزج يخرج عند المداعبة أو إرادة الجماع، فسببه الشهوة، لكنه لا يخرج بشهوة. ووقفنا عند هذا الكلام في الدرس السابق، سببه الشهوة وثورانها، لكن عند خروجه وأثناء خروجه لا يخرج بشهوة. ومن هنا يختلف عن المني، فالمني سببه الشهوة وهيجانها وخروجه بشهوة، يعني أثناء خروجه يخرج بلذة وبشهوة، أما المذي فأثناء خروجه قد لا يحس به الإنسان أصلا، بل قد يخرج من الرجل وهو غير منتصب كما قال الفقهاء. فإذا عند خروجه لا يحس الإنسان بشهوة، وإن كان سببه في الأول الشهوة. والخارج من الذكر أربعة أشياء: المني والمذي وسببهما الشهوة، والودي والبول وسببهما الاحتقان في المثانة. الودي والبول سببهما الاحتقان في المثانة. ولذلك قال العلماء عن الودي، قالوا هو عصارة البول، ويخرج في آخر البول، وليس سببه الشهوة، إنما هو متعلق بالبول الودي. أما المني والمذي فسببهما الشهوة. والفرق بين المني والمذي: أولا، المني يخرج كثيرا بخلاف المذي. ثانيا، المني يخرج دفعات، قال من ماء دافق، أما المذي فيخرج سائلا مرة واحدة، وربما يكتمل ثم يخرج مرة أخرى مرة ثانية. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن سعد الأنصاري قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء بعد الماء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك المذي وكل فحل يمذي. قال: فإن أصابك أو خرج منك فاغسل ذكرك وأنثييك. قال: فسألت عن الماء بعد الماء، يعني شنو الماء بعد الماء؟ يعني المذي، لأن المذي يخرج مرة واحدة ثم قد يخرج بعد ذلك مرة ثانية ويكون متصلا في خروجه، أما المني يخرج دفعات من ماء دافق. قال: وكل فحل يمذي، والفحل هو الذكر من الحيوان أو من كل حيوان، ولعل في هذا إشارة إلى أن المذي يخرج من الرجال بخلاف المني فهو يخرج من الرجل والمرأة. الفرق الثالث: أن المني له رائحة، قالوا كرائحة البيض النيء، والمذي ليست له رائحة. الفارق الرابع: أن المني إذا أصاب الثوب فإن لونه ليس بالأبيض الناصع، وإنما يميل إلى الصفار أو إلى قريب منه. أما المذي فلونه أبيض. الفرق الخامس: أن المني طاهر والمذي نجس، ولكن نجاسته مخففة، فإذا أصاب الثوب فإنه لا يغسل، لا يجب غسله، وإنما ينضح بالماء. قال الفقهاء: لأن المذي بين المني وبين البول، فالمني طاهر والبول نجس، فلذلك كانت نجاسته مخففة. قال رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي، ومذاء على وزن فعال، هذا الوزن يدل على الكثرة. قال: فأمرت المقداد، وهو المقداد ابن الأسود الكندي الصحابي المعروف. ولماذا أمر علي المقداد بالذات؟ قالوا: لأن بين المقداد وبين علي علاقة قوية، كانوا أصحاب شديد، ولأنهما كانا يتناوبان على العلم، شكد اختار المقداد، كما كان يتناوب عمر وصاحبه الأنصاري على أخذ العلم من النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الذهاب إلى الأرزاق. كان يمشي يوم الأنصاري يأتي بالأرزاق، وعمر يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بالعلم، واليوم الثاني العكس، يذهب عمر إلى أرزاقهما ويذهب الأنصاري ليأتي بالعلم من النبي عليه الصلاة والسلام. فهكذا كان المقداد وعلي ابن أبي طالب رضي الله عن الجميع. والسبب الثاني قالوا: لأن فاطمة هي زوجة علي، وفاطمة هي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر المسؤول عنه يتعلق بالجماع ودواعيه، فاستحيا علي أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال في رواية: لمكان فاطمة مني، وفي رواية قال: لمكان ابنته مني. ومن هنا أخذ العلماء فائدة عظيمة، وهي أن لا يذكر الرجل أمور الجماع ودواعيه عند أصهاره ونسابته. أنت متزوج من ناس بيت، ما تذكر هذه الأمور جنبه، لأنه أنت ماخذ بيته. لذلك استحى علي، ولكن حياء علي رضي الله عنه لم يمنعه من تعلم العلم. قال: فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فما منعه الحياء من تعلم العلم؟ قال العلماء: الحياء مطلوب، ولكن لا يمنعك من تعلم العلم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار الأول، ما منعهن الحياء أن يتفقهن في دين الله. أكثر نساء كانوا بيستحوا الصحابيات، لكن هذا الحياء ما منعهن من التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الفقه، وهذا هو العلم. قال: فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء، يعني المذي ناقض من نواقض الوضوء وموجب للوضوء. ولهذا السبب أتى المصنف الحافظ ابن حجر بهذا الحديث في باب نواقض الوضوء، ليبين أن من نواقض الوضوء خروج المذي، خروج المذي من نواقض الوضوء. والذي يجب على من خرج منه المذي: أولا أن يغسل ذكره كاملا، والصحيح أن يغسل الذكر كاملا وليس محل خروج المذي فقط كما قال بعض الفقهاء. الصحيح أن يغسله كاملا، لأنه قال في رواية اغسل ذكرك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والذكر إذا أطلق يراد به جميع العضو، إذن يجب أن يغسل الذكر كاملا. ثانيا يغسل أنثييه أي خصيتيه، لأنه جاءت في رواية ثانية قال وأمره أن يغسل ذكره وأنثييه، وأنثييه يعني خصيتيه. قال والعلة في ذلك والله أعلم لكي ينقطع خروج المذي، قالوا لأن الماء لا سيما لو كان باردا فإنه يقطع حرارة الشهوة فيقطع ما تولد منها من خروج المني أو المذي. قالوا ولهذا السبب تغسل ضروع البهائم إذا أصابها شيء بالماء البارد ليتوقف عنها الحليب للعلاج أو لوقف الحليب، وسواء علمنا العلة والحكمة أو لم نعلمها فهذا أمر تعبدي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أمر أن يغسل ذكره وأنثيه ويغسل المكان الذي أصابه من الثياب أو من البدن لأنه نجس. أما الثياب فلا تغسل وإنما تنضح، أما الثياب فلا تغسل وإنما تنضح بالماء لأن نجاسة المذي مخففة. فيه من الفوائد العظيمة حرص الصحابة على تعلم العلم. قال فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله. وفيه أيضا أن خروج المذي ناقض من نواقض الوضوء وموجب للوضوء مع غسل الذكر والأنثيين ونطح ما أصابه من الثوب. نعم.
أحسن الله عليك. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري.
وصححه جمع من أهل العلم منهم الشيخ الألباني رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله: وهو صحيح لأن له طرقا أخرى صحيحة، يعني غير هذا الطريق الذي ضعفه البخاري، قال هناك طرق أخرى صحيحة لهذا الحديث. وهو قالت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه. عروة بن الزبير هو الراوي عن عائشة، وأمه أسماء بنت أبي بكر، وعائشة هي بنت أبي بكر أخت أسماء، فعائشة هي خالة عروة ابن الزبير ابن العوام رضي الله عن الجميع، فهي خالته ومحرمه. فلما روت هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه قال عروة وكأنه أنت، وفي رواية قال ومن هي إلا أنت، قال فضحكت عائشة خالته رضي الله عن الجميع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبها أكثر ما يحب. كان إذا خرج إلى الصلاة قبل عائشة رضي الله عنها ولم يتوضأ، يعني أتى المصنف بهذا الحديث ليبين أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، فناسب أن يأتي به في باب ما يذكر في نواقض الوضوء. وراك نواقض الوضوء، وداري وريك الآن أنه في أشياء ما بتنقض الوضوء، منها لمس المرأة. ولكن هذا الأمر اختلف فيه العلماء أيما اختلاف، فذهب الشافعية إلى أن لمس المرأة يبطل الوضوء مطلقا بشهوة أو بغير شهوة، واستدلوا بقوله تعالى أو لامستم النساء، ورواية أخرى أو لمستم النساء، وحملوا الملامسة واللمس في الآية بروايتيها على الظاهر، أو لامستم، أو لمستم يعني على الظاهر. وذهب الحنابلة والمالكية إلى التفصيل، قالوا أن لمس المرأة بشهوة يبطل الوضوء، ولمسها بغير شهوة لا يبطل الوضوء. وذهب الأحناف وقالوا أن لمس المرأة لا يبطل الوضوء لا بشهوة ولا بغير شهوة إلا أن ينزل أو يخرج منه شيء، وهذا هو الصحيح قول الأحناف. لماذا؟ لهذا الحديث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل عائشة وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، ولا شك أن قبلة الرجل لزوجته تختلف من قبلته لأمه وأبيه وأبنائه، فقبلته لأبنائه وأمه وأبيه لا تكون لشهوة، أما قبلته لزوجته فتكون لشهوة. وبهذا استدل الأحناف ورجح الألباني ورجح الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع، قالوا أن لمس المرأة بشهوة أو بغير شهوة لا يبطل الوضوء، بدليل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه لما خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، وهذا هو الصحيح. وباقي المذاهب عللوا تعليلات، منها قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قبل وهو خارج إلى الصلاة، ودي ما ممكن تكون لشهوة، وهذا محمل بعيد ما في عليه دليل، لأن قبلة الرجل الزوج لزوجتها الأصل فيها لشنا يا جماعة؟ لشهوة، لأنها تختلف عن تقبيله لغير الزوجة من الأبناء والآباء والأمهات. من فوائد الحديث أن لمس المرأة بشهوة أو بغير شهوة لا يبطل الوضوء، لا يبطل الوضوء إلا إذا خرج منه شيء. ومن فوائدها أيضا حسن معاشرة النبي عليه الصلاة والسلام لأهله، فكان يقبل زوجاته ويقبل أبناءه وبناته، وهذا من حسن خلقي مع أهله، كما روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولما دخل أعرابي على النبي عليه الصلاة والسلام فرآه يقبل طفلا، رأى النبي يقبل طفلا، فقال الأعرابي أو تقبلون أبناءكم، يعني ده حاجة عجيبة خلاص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا ما في الأرض يرحمكم من في السماء. لأن الأعراب أصحاب البادية كانوا غلاظ وكانوا شداد، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدا جفا، من بدا جفا، ومن تبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. حديث صحيح. نعم.
أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم.
حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، يعني تحركت بطنه، تحركت بطنه، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، يعني هو كان متطهر ومتوضي، لكن لما تحركت بطنه شك هل خرج شيء منه أم لا. والخارج الأنفس والضرات وهذه الأشياء. قال: فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ما يخرج من المسجد حتى إذا تحركت بطنه، حتى يسمع صوتا للضراط أو يجد ريحا يشم فسوه، عند ذلك يخرج ليعيد الوضوء. فهذا فيه دليل على أن اليقين لا يزول بالشك. قالوا: وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة تدخل في أبواب كثيرة، في الطهارة هنا، وتدخل أيضا في المعاملات، وتدخل في الطلاق والنكاح والعتاق، وفي أبواب كثيرة. مثلا إنسان عنده وسواس، متزوج مرة وعنده وسواس، وبيجي يحدث نفسه جوا: يا ربي أطلقها ما أطلقها، أطلقها ما أطلقها، لكن لم يلفظ بشيء ولم يعمل شيء. فلما نجي يسأل العالم، هو في الأصل اليقين إنه شنو يا جماعة؟ متزوج. فيجاوب له العالم: إنك متزوج ما مطلق. لأن اليقين هو شنو؟ الزواج. والشك والتردد هو شنو؟ عند هذا الرجل الآن الطلاق. فاليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة عظيمة أخذت من هذا الحديث وغيره. وأيضا قاعدة أخرى مثل هذه القاعدة الأولى، وهي أن الأصل بقى ما كان على ما على ما كان. وهذه القاعدة هي التي تسمى الاستصحاب عند أهل الأصول. الأصل بقى ما كان على ما كان. إنسان مؤمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة وباقي أركان الإسلام، لا يمكن أن يخرج من الإسلام إلا بيقين، بشك ما يخرج، لأن اليقين لا يزول بالشك، ولأن الأصل بقى ما كان على ما كان. وبهذا رد على التكفيرين. لذلك يقول شيخ الإسلام: ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل عنه بالشك. ودي من القواعد الكبرى في الرد على التكفيرين والخوارج. دول مسلم وموحد وصلي مع الناس وما أشرك بالله شيئا، طوال يشيلوا طلعوا لك بر الدين بأمور هم فيها على باطل، لكن أقل أكثر أحوالا يكون أمور شنو يا جماعة؟ مشكوك فيها أو مختلف فيها. فهذه القاعدة تدخل هنا أيضا. طيب قال العلماء هل هذا الحديث خاص بالمسجد يعني بمن كان داخل المسجد فقط، لأنه قال فلا يخرجن من المسجد، لا ليس خاصا وإنما هذا مثال. قال النووي، قال الحافظ النووي ليس خاصا بالمسجد، وكذا قال غيره من العلماء. يعني حتى الإنسان متوضي لكن ما قاعد في الجامع وشك أخرج منه شيء أم لم يخرج، اليقين أنه شنو جماعة توضأ، والشك والتردد أنه شنو انتقض أو لم ينتقض، فيبني على اليقين أنه طاهر ومتوضئ. لكن إذا حصل العكس، اليقين أنه لم يتوضأ أو دخل الخلاء، دخل الحمام وانتقض وضوءه، ده متيقن منه، لكن شك هل توضأ بعد ذلك أم لم يتوضأ، فالأصل أنه لم يتوضأ لأن اليقين هنا أنه على غير طهارة، والشك والتردد أنه توضأ أو لم يتوضأ، فاليقين لا يزول بالشك. قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، قال النووي وبالإجماع أنه ليس المقصود سماع الصوت ووجود الريح فقط، وإنما المقصود بهذين الأمرين التيقن. قال هذا بالإجماع، ونقل الإجماع في شرحه على مسلم، يعني المقصود تتيقن، وهذه من علامات التيقن أن يسمع صوتا أو يجد ريحا. لكنه حتى إذا لم يسمع صوتا ولم يجد ريحا لكنه تيقن أنه خرج منه شيء بلل، أو تيقن أنه خرج منه فسو بغير ريح أو بغير صوت، وتيقن ذلك فقد بطل وضوءه. نعم.
وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بطعة منه. أخرجه الخمسة وابن حبان. وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرى.
والحديث صححه الألباني رحمه الله وغيره. طلق بن علي هو صحابي جليل دخل المدينة وأسلم عند بناء النبي عليه الصلاة والسلام لمسجده، وقد شارك في بناء المسجد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو طلق ابن علي السحيمي الحنفي اليمامي من اليمامة. قال رجل مسست ذكري أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة. السنة الغالبة أن يكن عن مثل هذه المسائل إلا إذا احتيج لذكرها صراحة أو شبه صراحة للتفهيم أو للسؤال الاستفهام أو لأمر متعلق بإقامة الحد، كحديث الأعرابي الذي زنى وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستفهمه لعلك قبلت لعلك ضممت، إلى أن قال له ما ورد في صحيح البخاري، والحديث معلوم. قال له هذه الكلمة لأن المقام مقام إقامة الحد، وحد قوي شديد، إذا كان محصنا فإنه يرجم حتى الموت، وإذا كان غير محصن فإنه يجلد 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فلأن المقام شديد، ولم يرد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطبق عليه الحد وهو غير مذنب، فلذلك ذكر له هذه اللفظة، لأنه أعرابي لا يفهم إلا بهذا، ولكن ليس هذا هو الأصل في الشريعة أن تطلق مثل هذه الألفاظ ويؤصل لها أنها تطلق في كل مكان كما فعل الدجال، قبح الله وجهه وصدره ويديه ورأسه يأصل للناس، والشماشة والشيوعيين قاطعيننا رافعيننا في تيك توك مبسوطين منا خالص، لأنه ده شيخ قال الأدب بأصل لهم الصعلقة وقلة الأدب في نظرهم هم، وذاك طبعا دار يشتهر، دار يشتهر ماشي. أقول لما يكون باحث عن الشهرة فإنه يعمى، ولذلك قالوا صاحب الحاجة أعمى، ممكن يركب من جبل يدق راسه ويكسر عشان يشتهر بس، زي ما حكي إن واحد بالف موزمزم قالوا لي ليه، قال لي يذكرني الناس. فده عنده مرض اسمه الشهرة، عشان كده قال بنات العالي بيصوروا معي وما عارف شنو بيصوروا معي، وده ما كلام يقولوا زول عمره 80 سنة، أصلا ده ما كلام، سنون ما في صوروا معك شنو. فده كلام غريب يؤصل للناس أن هذه الألفاظ تقال في كل حين وآوان وفي كل مجلس وفي كل مكان، وتحداه أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم قال غير المرة دي، بل قد صح عن ابن عباس كما نقل الألباني رحمه الله أنه لما فسر قوله تعالى أو لامستم النساء، وأراد أن يقنعهم بأن الملامسة في الآية هي الجماع، ذكر نفس الكلمة التي جاءت في صحيح البخاري، قال الراوي وسد ابن عباس أذنيه ولفظها، قفل اذنين وهو ذاته دار يقوله، بس جان يفهمهم أول حاجة قفل اذنين وهو ذاته، وبعد ذلك قال له يجي الدجال يأصله لمرة، مرة قاعدة قدامه ويعاني له، قال لك الله ما تتقطعي الله يقطعك، ده صعلوك قال الأدب ما عنده ذرة بتاعت أخلاق ولا أدب. فالمسائل ما بتوخذ بهوى، تؤخذ بما بفهم السلف الصالح وبعلمهم وبعملهم رضي الله عنهم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. حتى العلماء لما ناقشوا الشافعية في قوله تعالى أو لمستم النساء، ناقشوهم بتفسير علي وابن عباس بأنهم فسروا لامستم ولمستم بالجماع، وذكر ابن عباس الكلمة ووضع أصبعيه على أذنيه. قال مسست ذكري، وهذا ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويعرف الحكم، أو قال شك الراوي الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء، والمقصود بهنا بأن الرجل يمس ذكره في الصلاة المقصود أن يمس ذكره من غير حائل، لأنه زمان تحت الأذر ما كان بيلبسوا حاجة، يعني ما كان في البداية الإسلام ما كان في سراويل تحت في البداية، كان بس الإزار بلفوه كده بس، ولذلك نهوا أن يجلس الرجل في خطبة الجمعة ويرفع ركبتيه ويمسك بهما هكذا، نهوا لكي لا تنكشف عورته لأنه كان بس بيلف الأزر بس، وتحت ما كان في حاجة. فربما قالوا ربما احتاج الرجل أن يدخل يده وأن يمس ذكره لعارض من حكة أو من شيء قرصته إلى غير ذلك من الأشياء العارضة. لكن يبقى الحكم، والمقصود يمس ذكره في الصلاة يعني بغير شنو يا جماعة؟ بغير حائل، يعني ما من فوق الثياب، لأنه من فوق الثياب أصلا ما فيه خلاف إنه يبطل الوضوء أو لا يبطل، لا يبطل الوضوء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند ابن حبان، وإسناده جيد كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفضى إلى فرجه فلمسه بيده من غير سترة أو حجاب فليتوضأ. قال من غير سترة أو شنو؟ أو حجاب، لأنه لو كانت هناك سترة أو حجاب أو حائل بين يده وبين ذكره فلا خلاف أن ذلك لا يؤثر في الوضوء ولا ينقض الوضوء، إنما الخلاف إذا مس ذكره بغير حائل. وهذا هو مقصود السائل، قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء يعني من غير حائل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، يعني إذا مس ذكره بيده هل عليه الوضوء، يجب عليه الوضوء؟ قال: لا. أعليه؟ قالوا: على تكون للوجوب، على تكون للوجوب. فالرجل سأل عن وجوب الوضوء ولم يقصد مطلق المشروعية للوضوء، لأنه قال: أعليه الوضوء، يعني أيجب عليه الوضوء، فسأل عن وجوب الوضوء، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا، يعني لا يجب، لا يجب. فلم ينفي بلا الاستحباب، وإنما نفى الوجوب. وبهذا الفهم أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن الخلاصة في من مس ذكره بيده أنه يتوضأ استحبابا لا وجوبا. قال: وبهذا تجتمع الأدلة المتعارضة، لأنه حاجين حديث بسرة بعد شوية، وحديث بسرة إنه قال من مس ذكره فليتوضأ. فقالوا الجمع بين الحديثين، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، أي لا يجب، وحديث بسرة فليتوضأ أي استحبابا، وحديث طلق لا يجب يعني مستحب. فاجتمع الحديثان، والخلاصة أن الوضوء لمن مس ذكره بيده مستحب عليه ولا يجب. هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وستأتي باقي الأقوال إن شاء الله. قال: لا، إنما هو بضعة منك. والبضعة هي القطعة من اللحم، وهناك رواية ضعيفة: جذوة منك، أو جزء منك، أو مضغة منك. قال: إنما هو بضعة منك، يعني قطعة من لحم منك، يعني أن ذكر الرجل عضو من أعضائه كاليدين وكالرجلين وكالأنف وكالأذنين. قال: إنما هو بضعة منك. الشيخ الألباني أخذ من هنا فائدة عجيبة جدا في إرواء الغليل، قال: وفي قوله صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك إشارة لطيفة، وهي أن لمس الذكر بغير شهوة لا يبطل الوضوء ولا يوجب لا يبطل الوضوء ولا يوجب الوضوء. ولمس الذكر بشهوة يبطل الوضوء ويوجبه. كيف؟ وين الإشارة اللطيفة؟ قال لأنه قال إنما هو بضعة منك، ولا يكون الذكر بضعة أي عضو من الأعضاء كاليدين والرجلين والأنف إلا إذا كان في حالة من غير شهوة، لأن لمس اليدين ليس بشنو؟ ما فيها شهوة، ولمس الرجلين ما فيها شنو؟ شهوة. فهنا المقام مقام لمس الذكر بغير شهوة، ولذلك شبهه بباقي الأعضاء فقال بضعة منك، فدل على أن لمس الذكر بغير شهوة كلمس اليدين والرجلين والأنف والأذنين وغيرها من التي يقال عنها بضعة منك. وأخذا بحديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ، أي من مسه بشهوة. ده برضو ترجيع علماء يا جماعة آخرين منهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. لكن الإنسان يا جماعة إذا مس ذكره وتوضأ خروجا من الخلاف لكان أفضل، لأن الخلاف في هذه المسألة قوي جدا حتى بين علمائنا المعاصرين والمتأخرين، وحتى بين العلماء والسلف بين المتقدمين برضو خلاف طويل في هذه المسألة. شيخ الإسلام بيرجح إنه مس الذكر لا يبطل الوضوء لا لشهوة ولا لغير شهوة، ومس النساء لا يبطل الوضوء لا لشهوة ولا لغير شهوة، لكن بيقول الوضوء منهما الاثنين مستحب. وإن كان نقل عن شيخ الإسلام بعض علمائنا بأن شيخ الإسلام يفصل إذا كان لشهوة يبطل وإذا كان لغير شهوة لا يبطل، ولكن الصحيح ما وجدته في مجموع الفتاوى الجزء 21 وفي اختيارات شيخ الإسلام للتلميذ الحافظ ابن عبد الهادي في هذه المسألة أنه يرى هذا الرأي، أن مس الذكر ومس المرأة لا يبطل الوضوء لشهوة ولا لغير شهوة، ولكن الوضوء منهما مستحب وغيره واجب. أما الأنثى فإن إذا مست فرجها فحكمها حكم الرجل الذي مس ذكره، لرواية عن أبي أيوب وأم حبيبة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ. قال العلماء فلما عبر بالفرج شمل الذكر والأنثى، ولما عبر في الرواية الأخرى بالذكر خص بالذكور أي الرجال، أما رواية من مس فرجه شمل الرجال والنساء. إذا المرأة كذلك نفس حكم الرجل. طيب إذا مست المرأة ذكر زوجها، قالوا إذا كان لشهوة فإن الزوج يتوضأ وكذا المرأة. وجاءت رواية من الحديث من مس ذكر غيره فليتوضأ، قال الشيخ الألباني ولكنها ضعيفة شاذة صحيح. نعم.
وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب.
الإمام البخاري قال هو أصح شيء في هذا الباب لأن من رجاله رجال الصحيح، أما حديث طلق فليس في رجاله من رجال الصحيح، والحديث صحيح، صححه جمع من العلماء ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وظاهر هذا الحديث يعارض ظاهر حديث طلق ابن علي، ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى أن حديث بسرة بنت صفوان ناسخ لحديث طلق ابن علي. قالوا لأن طلق ابن علي ما أسلم إلا لما دخل المدينة حين بناء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وشارك في البناء، أما حديث بسرة فهو متأخر قالوا عن حديث طلق، فهو ناسخ للأول. ولذلك ذهب بعض علمائنا المتأخرين رحمهم الله إلى أن من مس ذكره فليتوضأ مطلقا، يعني سواء كان بشهوة أو كان بغير شهوة. قالوا لأن هذا الحديث حديث بسرة ناسخ للحديث الأول حديث طلق بن علي، ولكن أجاب العلماء بجواب صحيح، قالوا إنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، والجمع ممكن، وقد بينا وجه الجمع عند العلماء بين الحديثين. نعم، أقف لحد هنا.